الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الله جل وعلا في كتابه الكريم قد وعظنا بمواعظ رغبنا فيها ورهبنا، ودلنا فيه على ما ينفعنا، حذرنا فيه مما يضرنا. ولهذا فإن أعظم وعظ تحيا به القلوب وعظ القرآن والسنة، ومن لم ينتفع بوعظ القرآن والسنة فبأي وعظ سينتفع بعد ذلك؟ إذا لم ينتفع العبد بوعظ الكتاب والسنة فبأي وعظ سينتفع؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ولهذا فإن من خطوات الشيطان التي جر بها أناسا إلى الانصراف عن الكتاب والسنة أنه زين في قلوبهم التأثر والاتعاظ بأي كلام سوى كلام الله جل وعلا أكثر من التأثر بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا والله أمر خطير، أن يكون كلام أحد من الناس أعظم أثرا في قلبك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمن الفطن هو الذي يكون قلبه بالتأثر مع كلام الله عز وجل أعظم وأشد من التأثر بكلام غيره من البشر. وإن من السور التي وعظ الله فيها عباده موعظة عظيمة تحيا بها القلوب وتصلح بها الأحوال ظاهرة وباطنة سورة قاف، تلكم السورة المباركة التي اعتنى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان يكرر قراءتها على الناس من على منبر الجمعة، فقرأها على الناس غير مرة حتى حفظها من حفظها من فيه عليه الصلاة والسلام. تلكم السورة المباركة التي ذكر الله فيها من آيات قدرته وعظمته في أول السورة ما يدعو الإنسان إلى توحيد الله في العبادة، ثم ذكر الناس بمن مضى من الأمم السابقة وما جرى لهم حين أن كفروا بآيات الله وعصوا رسله. ثم ذكر الإنسان بمبدأ خلقه وبرقابة الله له واطلاعه عليه، وأنه مقيد عليه كل قول وفعل. ثم ذكر الإنسان بعد ذلك بالموت، وهو انتقال العبد من دار العمل إلى دار الجزاء، وبين لهم أن للموت سكرة تسكر العقل وتفقد الإنسان الوعي، وللموت غمرة تغمر العبد وله آلام وقرب. فقد كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن كان يغشى عليه من سكرة الموت ثم يفيق فيقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم. حين أن كانت تقول فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فإذا كان الموت كان سببا لإصابة نبينا بالكرب، فما بالك بمن دونه من الناس. ثم ذكر النفخ في الصور وانقسام الناس يوم القيامة حين الحساب والجزاء بين يدي الله جل وعلا، وحال كل فريق أو وحال كل فريق. ثم ذكر الجنة والنار، وذلك لترهيب الناس بالنار وترغيبهم بالجنة ليستعدوا لها بما هو سبب للفوز بها. وذكر شيئا من نعيم الجنة لتشويق الناس إليها ليندفعوا بالأعمال الصالحة. ثم أيضا كرر تذكيرهم بأحوال الأمم السابقة حتى يستعظوا ولا يقعوا فيما وقع فيه أولئك، فيصيبهم ما أصابهم من الهلاك. قال جل وعلا: وهو الذي نريد أن نعيش معه في هذه الليلة، آيتان في آخر هذه السورة. الآية الأولى قوله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم في آخر السورة ختم بقوله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذه هي الصفات التي متى ما توفرت في عبد انتفع بالذكرى. إن في ذلك لذكرى، في ذلك الوعظ، في ذلك التذكير، في ذلك البيان، في ذلك التعليم، في ذلك الإرشاد، إن في ذلك لذكرى. سواء ما سبق من ذكر مبدأ الخلق أو الرقابة أو أحوال الناس من الموت فما بعده، أو ذكر أحوال الأمم السابقة وما آلت إليه شؤونهم وأمورهم من الهلاك والعذاب بكفرهم وشركهم وعصيانهم وتمردهم، إن في ذلك لذكرى. وهذا خبر مؤكد من الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى. أكد الله تحقق الذكرى بهذه الأمور بإن المؤكدة. إن في ذلك لذكرى. فإذا حين ألا يتذكر إنسان بهذه المواعظ فما هو السبب؟ لا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أصدق من الله حديثا، وكلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فكيف يؤكد الله تحقق الذكرى بهذه الآيات لمن تلاها أو سمعها؟ ونحن نرى ونشاهد في حال كثير من المسلمين أنهم يسمعونها ويقرؤونها ولا يتذكرون، والله يقول: إن في ذلك لذكرى. فإذن أين الخلل؟ ما بعد الآية يبين هذه الذكرى المتحققة المؤكدة في هذه الآيات إنما هي لمن توفرت فيه تلكم الصلاة، لمن كان له قلب. وهل هناك إنسان يعيش على وجه الأرض وليس له قلب؟ ما يعيش الإنسان إلا بقلب. إذا ليس لك قلب تموت، توقف القلب أو تلف تماما تموت. لا تعيش من غير قلب. فكيف يقول الله إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب؟ يبينها ما قبلها إلا من أتى الله، يا في سورة في كلام الله عن إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذن المقصود بالقلب الذي ينتفع بالذكرى القلب المنيب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب منيب، قلب سليم ما زال على فطرته، لم يتلوث بالشركيات والكفريات والبدع والضلالات وأدران المعاصي والسيئات. فإنه حين أن يتلوث يضعف تأثره بالوعظ ولا يتذكر إلا ما شاء الله. ومما يبين لك ذلك أن أفضل الناس وعظا وأبلغهم بيانا وأفصحهم منطقا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعظ الناس بأفضل وأفصح وأبين وأبلغ كلام، وهو كلام الله جل وعلا. ومع ذلك حضر أناس لهم قلوب ولكنها قلوب قد طبع عليها ليست سليمة، قد طبع عليها مطبوع عليها ما تنتفع، لم يستفيدوا شيئا، مع كون الذي يلقي أفضل الناس إلقاء وتأثيرا، والكلام الذي يلقى أفضل كلام يلقى على المسامع، ومع ذلك ما استفادوا. يقول الله جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف؟ قال الله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فهؤلاء قلوبهم مطبوع عليها ليست منيبة ولا سليمة وليست على فطرتها، فلهذا ألقي عليهم الوعظ ولم يتعظوا، بل لم يفهموا ولم يعوا، كما قال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أغطية، أكنة أن يفقهوه، يجعل الله على قلوبهم ما يغطي عليها فلا تفهم ما يلقى عليها من الخير، يلقى الخير فلا تفهم لأنها عليها غطاء، أكنة أن يفقهوه. وفي آذانهم وقرا، السمع سليم ومع ذلك الآيات تأتي ولا تجد مجالا للدخول للقلب. وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لماذا؟ لأن قلوبهم قد عوقبوا بسبب معاصيهم بأن جعل عليها ما يحول بينها وبين الانتباه. فإذا الأمر الأول الذي لا بد منه حتى تتأثر بالوعظ، سواء في هذه السورة أو في غيرها من سور القرآن أو في أي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نصح أي ناصح من الناصحين الصادقين بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون القلب منيبا سليما، يكون سليم من الشرك، وذلك بأن يكون على التوحيد، يكون سليما من البدعة بأن يكون على سنة، يكون سليما من الجهل بأن ينور بالعلم، علم الكتاب والسنة على فهم السلف، يكون سليما من الشبه وذلك بأن يكون على بصيرة وعلى يقين، يكون سليما من الشهوات المحرمة وذلك بأن يكون على صبر وتقوى ومراقبة لله جل وعلا. فهذا القلب قلب مهيئ للانتفاع، القلب الذي ما زال فيه حياة حتى لو حصل له ما حصل وما زال فيه شيء من الحياة فإنه سرعان ما يستيقظ، سرعان ما يستيقظ. وإن كان قد وقع حتى ولو في الشرك، لكن صاحبه فيه حب للخير أو مثلا تطلع للحق، رغبة في الحق، فمتى ما وقف على الحق تاب إلى الله عز وجل وهو على حق. ومما يدل على ذلك قصة ذلك الرجل الذي كان يرقي من الجنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أن أهل مكة يشكون من غلام لهم مجنون، أفسد عليهم معايشهم وسفه أحلامهم وتكلم في دين آبائهم وأجدادهم، فجاء يريد أن يقدم معروف لأهل مكة. والحديث مع قصة في الجامع الصحيح للإمام الواجع عليه رحمة الله تعالى، فقال لهم: سمعت ما تشكون من غلامكم الصابئ المجنون، فأنا أرقي من هذه الريح يعني من الجن، دلوني عليه، دلوني عليه لعل الله أن يشفيه على يدي. فقالوا: دونك صاحب، هذا هو. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرقي من الجنون، فإن كان بك شيء رقيته لعل الله أن يشفيك على يدي. انظر، مع أنه في جاهلية وفي شرك، إلا أنه ما زال يعرف أن الشفاء بيد الله عز وجل. لعل الله أن يشفيك، ما نسب الشفاء لنفسه. فالنبي ما ناقشه في هذه القضية لأنه ما في فائدة من النقاش، إشاعة وصدقها لأنها جاءت عن طريق موثوقين. افتتح بخطبة الحاجة: إن الحمد لله. فقال له الرجل: أعد علي ما فأعاد عليه ثانية، فقال: ابصق يدك أيوب وبايعك على الإسلام. ودخل في دين الإسلام من مقدمة خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. البداية دخل في الإسلام وأحيى الله بها قلبه ونفعه الله ونور عليه بصيرته، وصار بعد أن كان مشركا صار من الصحابة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، القلب الراغب في الحق الذي هو فعلا صادق لأنه يريد الحق. انظر سلمان الفارسي، قصته عبرة، لما كان قلبه صادقا في طلب الحق من المجوسية إلى دين أهل الكتاب حتى وصل إلى الحق وصار صحابيا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا الدين في الثريا لبلغه رجال من أبناء فارس، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والمقصود به سلمان، من كان على مثل حاله. وقال سلمان: منا آل البيت رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أما القلب الميت المعرض، ميت ومعرض لا يريد الحياة أصلا لقلبه، وليس راغبا في الخير ولا طالبا للحق، ومثل هذا لو صببت عليه الآيات صبا وصببت عليه المواعظ صبا ما ينفعه ولا يتأثر، لأنه ليس له قلب، قلبه معطل من الناحية الروحانية الدينية فقط، له عمله المادي فقط، شغال في عمله المادي ضخ الدم ليس إلا، أما ضخ الإيمان معطل تماما خرب. ولهذا ما ينتفع صاحبه: إن في ذلك لذكرى، لذكرى لمن كان له قلب. طيب الذي ما له القلب ما الحل؟ أو ألقى السمع وهو شهيد، وهذا ما أشرنا إليه بقولنا الراغب في الحق، حتى لو كان قلبه قد ابتلي بمصيره وهو راغب، فإنه سيستمع وسيحاول إحضار قلبه للتدبر فينفعه الله. لمن كان له قلب، صاحب القلب الحي، حياة قلبه سبب كاف بإذن الله جل وعلا في أن ينتفع. قلبه حصل له شيء من الخلل، شيء من المرض، شيء من الضعف، أو ألقى السمع وهو شهيد، سماع رغبة، سماع استجابة، وهو شهيد يعني حاضر يريد الانتفاع، راغب متدبر متمعن، فإنه يتذكر بإذن الله جل وعلا، كما ذكروا في قصة الفضيل بن عياض وأنه كان يتسلق البيوت من أجل يعني الأموال وغير ذلك. فالمهم أنه كان متسلقا لبيت كما ذكر في قصته، وسمع آية ألم يأن الذين آمنوا فأثرت عليه وتاب وصار الفضيل بن عيان. وسواء صحت أو لم تصح فإن غيرها يدل على هذا المعنى مما سبق وغيره. كم من الصحابة من أسلم بآية يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيدخل في دين الله، بل بعضهم من موقف فيه حسن أخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تصرف وحكمة في الدعوة، فيؤثر عليه ويدخل في دين الله جل وعلا ويكون موعظة وذكرى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اقرأ هذه السورة اليوم على ملايين المسلمين وانظر هل تتحقق الذكرى؟ إلا من رحم الله وهو خير. يقرأها الخطيب على مئات من الناس تحته، بل قد يقرأها على الآلاف، فلا يخرج العشر ولا عشر العشر منتفعين فعلا. ما يكفي التأثر الوقتي والدموع وغير ذلك، هذه وحدها ما تكفي، لابد أن يكون معها انتفاع عملي بالتطبيق، أن تثمر هذه الموعظة في حياته العملية بأن يزداد خيرا ويقلل من الشر في نفسه ويرجع إلى الله جل وعلا ويصوب أخطاءه. هذا هو الاتعاب والذكرى. ولهذا قال الله عز وجل في نفس مدلول هذه الآية: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى ما تنفع إلا أهل الإيمان. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب، فما كل من نصح ينتصح، ولا كل من ذكر يتذكر، ولا كل من علم يتعلم أو يعمل. لو كان كل من سمع الخير انتفع به فكان الناس كلهم دخلوا في دين الله، كلهم يسمعون القرآن، كلهم يسمعون السنة، ملايين من البشر يسمعون الخير من الوسيلة وأخرى، ومع ذلك أقل من القليل الذين ينتفعون. من أجل أن تعرف أن الخلل في السامعين قلوبهم ميتة وليس لهم عناية ورغبة في الانتفاع، فانقطع عنهم الانتفاع من الطريقين: قلوبهم ميتة وهي التي تعقل وتفهم، وهم ما عندهم أصل الرغبة في الانتفاع، لم يلقوا السمع وهم حضور، حتى لو حضر يحضر هكذا موافقة مجاملة من غير صدق في التوبة والرغبة في التطبيق، هكذا يحضر نقدر نسمع كلام طيب، ما عنده رغبة صادقة في أنه سيخرج يستفيد في حياة العملية يطبق. فلهذا ليس ممن ألقى السمع وهو شهيد فلا ينتفع. ولهذا جاء في آخر الآية: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ليس المقصود أن الإنسان ما يدعو إلا من يخاف، الذي يخاف يعني ما هو بحاجة إلى الدعوة والتذكير مثل الذي في غفلة، إنما المقصود أن الذكرى ما تثمر إلا مع هؤلاء، هؤلاء الذين تثمر معهم الذكرى، البقية تذكرهم وتعظهم. كما قال أصحاب الصالحون في قرية السبت التي على أصحاب السبت التي على الساحل: معذرة إلى ربكم ولعلهم يستغفر، تذكر الناس معذرة ولعلهم يستغفر، ليكون لك عذر بين يدي الله أنك قد بينت ونصحت وأقمت الحجة وأظهرت البراهين ودللتهم على الطريق، فلا يبقى لأحد عذر، ولعلهم يستقون، لعلهم ينتفعوا، ترجو لهم الخير وتطمع في صلاحهم وهدايتهم. لكن الذين ينتظر منهم الانتفاع والاتباع هم من في قلبهم خوف من عذاب الله جل وعلا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وخوف الوعيد يزداد قوة في القلب بزيادة العلم بالله وبشرع الله جل وعلا، حتى تكون من الخائفين الذين ينتفعون بالذكرى تزود من العلم، لأن الله ربط بين العلم والخوف والخشية. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. من الذين يخشون الله حقا؟ العلماء. خوف العلماء من الله وخشيتهم من الله أعظم من غيرهم. علمهم بالله يزيد خوفهم من الله وتعظيمهم لله ومحبتهم لله وتذللهم بين يدي الله جل وعلا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فكلما ازداد العلم وازداد العمل ازداد الخوف والتعظيم في قلب العبد. ولهذا نلاحظ أن كثيرا من المسلمين مع كثرة النصائح والمواعظ والتعليم والتآليف والخطب والدروس، وإن كانت الأمة تحتاج إلى كم هائل أكثر مما يجري، لكن الموجود فيه خير، ومع ذلك تجد أن كثيرا من الناس لا جن في الفتن، وكأنه لم يسمع شيئا ولم يفهم شيئا. كم حذر العلماء سلفا وخلفا من البدع والضلالات كبدعة التصوف وبدعة التشيع، كم تكلم العلماء، وبدعة الخروج، بدعة الخوارج وهي تكفير المسلمين بالكبيرة والخروج عليهم بالسيف، وتكفير الحكام بعذر أنهم لم يحكموا بشرع الله وهم ما زالوا على الإسلام لأنهم ظلموا. هذه البدع حذر منها العلماء من أول ظهورها، من أول ما ظهرت، وهم يحذرون ويبينون ويردون على شبه أولئك القوم ويبينون باطلهم ويعرون أحوالهم للناس، ومع ذلك كلما مر الزمن كلما ازداد الناس وقوعا في هذه الفتنة. إنما اليمن أكبر مثال. كم حذر علماء السنة من الروافض والشيعة، ومع ذلك ما يزال الناس يقعون في فتنة هؤلاء. لماذا؟ لأن ذلكم التذكير وذلكم الوعظ لم يجد قلوبا متقبلة، لم يجد قلوبا راغبة، فما انتفعوا. فمع كثرة التحذير لا رغبة عندهم فلم ينتفعوا. فما إن جاء هؤلاء بشبههم حتى وقع معهم من وقع، وما زال الناس يخدعون بأمثال هؤلاء مع وضوح ضلالاتهم ووضوح شرهم. دين قائم على الخرافة، كيف يدخل في عقول الناس دين قائم على الخرافة؟ مهدي دخل في سرداب وعمره 5 سنوات ويدبر شؤون الكون من داخل السرداب، وسيخرج في آخر الزمان، وما سيخرج إلا إذا كثر الفساد. ولهذا مراجعهم يفتون لأتباعهم بالإكثار من الزنا والخمر والفجور حتى يعجل بخروج المهدي. إلا مثل هذه الخرافة تدخل في عقل عبد عاقل، ومع ذلك يجدون من يسمع لهم هنا وهناك. دين قائم على التناقض كما نبهنا غير مرة في المحاضرات والمجالس التي سبقت هنا وهناك، يدعون لعلي والحسين علم الغيب وتدبير شؤون الكون، ويدعون وهم يقرون أنهم قتلوا، فكيف يقتل غدرا وهو يعلم الغيب؟ كيف يقتل وهو الذي يدبر شؤون الكون؟ كيف يقتل وهو يدبر شؤون الكون؟ فمن للكون بعد أن يقتل؟ تناقضات وخرافات ما تدخل في عقل عاقل. ثم هم يعظمون آل بيت النبوة، لماذا؟ لأنهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب في تعظيمهم؟ أنهم متصلون نسبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انظر سبب ما هم فيه من التعظيم والتبجيل، صلتهم برسول الله. طيب يسأل الرافضي من أفضل، رسول الله ولا علي؟ فيقول لك علي. كيف علي ما نال الأفضلية إلا بسبب رسول الله؟ لأنه متصل النسب برسول الله ثم يكون هو أفضل من رسول الله، في أقل من يقول هذا. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. دين قائم على الشرك، يعبدون آل البيت، والصوفية يعبدون الأضرحة، ويعظمون مشايخ الطرق، ويعتقدون فيهم علم الغيب وتدبير شؤون الكون، يهدمون التوحيد التي سالت من أجله الدماء وطارت من أجله جماجم. ما من نبي إلا وجاهد وقاتل من أجل إقامة التوحيد وإنهاء الشرك، وهؤلاء بكل سهولة يحطمون كل هذا المجهود ويجعلون الإسلام دين كله قائم على الشركيات والخرافات والخزعبلات والأضرحة والمشاهد، وكل مجهود الأنبياء يذهب سدى. حملوا الإسلام على الشرك الذي حاربه الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء هو دين التوحيد، دين التوحيد لله في القول والعمل ظاهرا وباطنا وفي الاعتقاد، ونبذ الشرك بجميع أنواعه. وهؤلاء جعلوا الإسلام دين القبور والخزعبلات والخرافات والسحر والشعوذة وغيرها، ومع ذلك يجدون من يسمع لهم، يشرعون للناس مناسبات والناس يقبلون. شرعوا للناس الاحتفال بالمولد، الناس صدقوا. شرعوا للناس الاحتفال بالرجبية، قالوا مرحبا، والشعبانية وقالوا مرحبا، والرافضة شرعوا لا شرع لهم أئمتهم في الضلالة أيوم الغدير فقبلوه، ويوم عاشوراء فقبلوه، وهكذا. لماذا يقبلون مثل هذه الأمور وهي واضحة أنها باطلة؟ من فوضهم في أن يحددوا هذه المناسبات لتكون احتفالات سنوية وأعياد؟ من أذن لهم بهذا؟ الأيام أيام من؟ الأيام أيام من؟ هي أيام الله. من الذي خلق الأيام؟ هو الله. من الذي يملكها؟ هو الله. من الذي بيده تصريف شؤون الأيام؟ هو الله عز وجل. يخصص من شاء بالأيام ما شاء من الأيام بما شاء من الخصائص، يفضل هذا اليوم على تلك الأيام، وهذا اليوم يعطيك سائر الأيام، يفعل ما يشاء، فعل لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لفضله ولا يسأل عما يفعل، ليس لنا إلا الإذعان والاتباع والقبول. فالله عز وجل من بين أيام الأسبوع اختار يوما، من بين أشهر السنة اختار شهرا، وهكذا في السنة اختار لنا عيدين، عيد الفطر وهو يوم واحد، عيد الأضحى وهو عبارة عن خمسة أيام من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. هذا اختيار الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار كما أشرنا في خطبة الجمعة وغيرها. فهؤلاء ما قبلوا هذا، وأعطوا لأنفسهم الصلاحية في أن يختاروا أيام أخرى، لا يكفي يوم الفطر والعيد، الفطر والأضحى، أضيفوا يوم كذا لأنه مناسبة كذا، ذكرى للمناسبة الفلانية، وأضيفوا يوم كذا لأنه ذكرى. من الذي أذن لك أن تضيف؟ من أنت حتى تضيف؟ بشريعة الإسلام احتفالات ما أنزل الله بها من سلطان، نحن أمرنا بالاتباع ولم يؤذن لنا بالاختراع والابتكار والابتداع، نحن عبيد، لا يحق لنا أن نتمرد وأن نرفع أنفسنا إلى منزلة التشريع، ونحن أتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لنا أن نرتفع إلى مقام النبوة فنسن للناس ما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالي هذا وترفع، وما عرف الإنسان قدره وتدخل في شيء لا حق له في تدخله. لماذا كل هذا؟ بسبب أن الناس لن ينتفعوا بالذكر. كم يعظ الواعظون يذكروا بالتوحيد وخطر الشرك وبالسنة وخطر البدعة وبخطر الحزبية وأهمية اجتماع الكلمة وعدم التفرق والتشرذم، ومع ذلك حال كثير من الناس إلا من رحم الله، والخير موجود، لكن للأسف هذا حال كثير من الناس. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، نسأل الله السلام والعافية. فلهذا علينا معاشر المسلمين أن لا نرضى لأنفسنا بهذا الحال، وهو عدم الانتفاع بما يلقى علينا من الخير. الهداية أن تنتفع بما يلقى عليك، أن تطبق، أن تتحرى السماع وتعمل، تتحرى حضور مجالس الذكر، وتحضر للحلقات العلمية في التفسير والحديث والفقه والعقيدة وغير ذلك، وما سمعت طبقت. هذه هي الهداية، وهذا هو العقل السليم فعلا. يقول الله جل وعلا: فبشر عبادي الذين يستمعون القول، يعني ما يعرض، يسمع أن في محاضرة أن في درس، ما يعرض، ما عنده عذر ولا شيء، جالس في البيت بين أصحابه في المقيل، يقدر أن ينظم أعماله ويحضر، لكنه معرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه، أعرض فأعرض الله عنه. فبشر عباد الذين يستمعون، ما أعرض، سمع، حضر واستمع في أذنه وقلبه، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يتبعه أحسن اتباع، ويتبع من كل قول أحسنه. ماذا قال الله عن هؤلاء؟ أولئك الذين هداهم الله، هؤلاء هم المهتدون، هؤلاء هم المهتدون فعلا، وأولئك هم أولو الألباب، وهؤلاء هم العقلاء. إذن الذي لا يستمع لا ليس عاقل، ما هو عاقل، في تفكيره خلل، والذي يسمع ولا يطبق أيضا في تفكيره حمل عقل موسلي. هذه الآية تدل على ذلك. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فحصر الوصف بسلامة اللب في هؤلاء الذين يستمعون ويتبعون، يستمعون القول فيتبعون أحسن. فلهذا معاشر المسلمين علينا أن نحذر من التغافل عن الحق والتعامي والاستهتار وعدم المبالاة، ولنعلم أننا إن لم نمت اليوم سنموت غدا أو بعد غد. فتخيل إذا جاءتك المنية وقد سمعت شيئا من الخير ولم تعمل به، أو أعرضت ولم تسمع مع حاجتك إليه، كيف تلقى الله وماذا ستقول لرب العالمين وكيف سيكون الحال والمآل يوم القيامة؟ فلهذا علينا أن نحذر. أعمارنا ما هي بيدنا والأجل ما هو بيدنا، لنا أجل ولا بد، وهذا الأجل بالنسبة لنا مجهول يأتي من غير سابق إنذار، ممكن يهب عليك الموت في أي لحظة متى ما جاء الموعد الذي كتبه الله. تهيأ له في كل حين، طبق ما يلقى عليك. إذا لم تطبق اليوم فمتى؟ وإذا لم تنتفع بالوعظ والذكر اليوم فمتى؟ إذا لم تستفد من العلم الذي سمعته فمتى إذن؟ سيكون وبالا عليك، وسيكون حجة عليك يوم أن تلقى الله جل وعلا، كما جاء في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغضب فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. فأنت حرص على أن يكون العلم حجة لك، بأن تكون قبلته وآمنت به وعملت به، اجعله حجة لك ونور لك وسببا لفلاحك، واحذر من الأخرى. إن أحوال الناس اليوم من أعظم أسبابها أنهم لا ينتفعون بنصح الناصحين، بعضهم كبر وبعضهم عناد، وهذا قلة عقل. تعاند على حساب دينك أنت وتتكبر على دين ربك، هذا قلة عقل. وبعضهم حسد، وبعضهم من أجل شهوات محرمة، وبعضهم من أجل شبهات باطلة، صوارف كثيرة تصرفهم، بعضهم لسبب جلساء السوء. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحذر أن تصرف عن الحق بعد أن تبين. ابحث عن الحق فإذا تبين فتمسك به واعمل به. كلما سمعت خطبة نافعة من كتاب الله وسنة رسول على فهم السلف حاول أن تطبق. ما خلقنا إلا لهذا، ما إيش معانا من وظيفة في هذه الحياة إلا أن نطبق كل ما سمعنا من الخير. كل ما سمعت نصيحة حاول تطبقها في نفسك وفي بيتك. سمعت مرة كلام خطيب يتكلم عن حجاب المرأة المسلمة، وأن الحجاب يقصد به أمران، أن تلبس حين أن تخرج ما يستر جميع بدنها عن نظر الناظرين ولا فلا يبدو شيء، وهذا الحجاب لابد أن يكون بعيد عن الزينة في نفسه، يعني صفيقا ليس شفافا، واسعا ليس ضيقا، وسابغا للبدن لا يكشف عن جزء من أجزائه. ويقصد بالحجاب احتجابها عن الأجانب فلا تظهر عليهم ولو كان في بيتها. فحين أن يدخل البيت أخو الزوج أو عمه أو خاله أو من دون ذلك سوى أبيه أو أقاربها، هي كابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة وزوج الأخت إلى غير ذلك، هؤلاء كلهم وإن كان بينها وبينهم صلة نسب أو مصاهرة يعتبرون أجانب بالنسبة للمرأة، تحتجب عنهم لا تظهر عليهم. إذا كلمت أحدهم لحاجة من وراء حجاب ومن غير خلوة ومن غير لمس، ولا يسمح أحدهم أن يسافر بها لأنه ليس محرما، حتى ولو كان الطريق آمن، حتى ولو كان في مجموعة من الناس للحج للعمرة لشيء، ما يصلح. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. سمع الكلام عن الحجاب يروح البيت يطبق في نسائه وبأسلوب وبآخر يطبق الحجاب، وإن قالوا عنه قلبه أسود، وإن قالوا عنه شكاك، وإن قالوا عنه خبيث يتهم الناس، يحسب الناس كلهم مثله سيئين. لا تبالي بكلام الناس، طبق شرع الله. سمع طبق يعني. لماذا ألقي عليك هذا الحكم ولماذا أنزله الله؟ تخصصات يطبقها فلان وفلان والبقية معديون، ما أنزل إلا من أجل أن نعمل به جميعنا. فإذا لم تعمل به اليوم متى تعمل؟
والعذر بين يدي الله ماذا إذا لم تعمل به؟ وهكذا سمعت مثلا مفاسد جهاز التلفاز وأنه مليء بالمفاسد وقائم على مجموعة من المنكرات تكفي واحدة منها في الدلالة على تحريمه وفساده وعدم جواز اقتنائه ووجوب إتلافه. وسمعت الحجج والبراهين والأدلة، ترجع البيت إيش منتظر؟ طبق، طهر بيتك من هذا الجهاز الخبيث. سمعت أن الغناء محرم، طبق يا أخي إيش منتظر؟ موعظة ألقيت عليك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام واضح طيب حكيم مبارك، لماذا لا تطبق؟ ما الذي يمنعك من تطبيق الأحكام الشرعية؟ ليش ما تطبق أحكام الله؟ أنت ما أنت عبد لله؟ مأمور بأن تطبق شرع الله إلا أنت عبد؟ ما خلقت إلا لهذا؟ ألست تابعا لرسول الله تحبه وتدين بحبه؟ فهل من حبه أن تتمرد على أوامره ونواهيه وهديه عليه الصلاة والسلام؟ هل تضمن لنفسك الحياة حتى تقول فيما بعد سأحاول؟ ما هو بيده؟ هل عندك صك من الله بأنك معفو عنك؟ ما عندك. إذن لماذا لا تطبق؟ ما الذي يمنعك؟ المجتمع كله هذا، هل هذا سينفعك بين يدي الله؟ إذا قال الله لك لماذا لا تحج النساء؟ لماذا كنت تسمع الأغاني؟ لماذا كنت تدخل في التحزبات؟ لماذا 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 إلى آخر المنكرات من عقائد وشركيات وبدع؟ ستقول يا رب المجتمع كان هذا على هذا الحال، أنا مضطر كل المجتمع على هذا. ضغوطات، ضغوطات العصر، انظر العبارات الشيطانية التي يريدون أن يعلقوا عليها معاصي. ضغوطات العصر، ظروف الحياة، هذه الكلمات خلاص يعلق عليها ما عنده من المعاصي. هل هذه الكلمات تقدر أن تتفوه بها بين يدي رب العالمين؟ وقد قطع عليك العذر وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقد قطع عليك العذر وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أي ضغوطات؟ لو اتقيت الله ما جرى عليك إلا الخير. ثم الله ما خلقنا إلا للابتلاء والسعادة والراحة في الجنة، كيف تريد الجنة بدون تضحية بدون صبر بدون معاناة بدون بذل؟ إذن فلا بد أن نعود أنفسنا على الانتفاع بالمواعظ وأن نسمعها بآذان رؤوسنا وقلوبنا وأن نطبق ونعمل بما علمنا، وإلا كنا متشبهين بالمنافقين الذين لا ينتفعون بما يلقى عليهم من الخير. فأحوال الأمة الإسلامية اليوم محزنة مؤسفة، إعراض شديد عن الحق وإصرار شديد على الباطل، نسأل الله السلام والعافية إلا من رحم الله وهم قليل. وهذه الطريق إذا استمروا عليها فإنها طريق هلاك وطريق ذل، والعقوبات قد حصل منها والله أعلم إيش بقي. تفرق الكلمة محق البركات، كثرة الفتن، تسليط الظلمة بعضنا على بعض، تسلط الكفار علينا، إلى غير ذلك من العقوبات. كم من زلازل، كم من براكين، كم من فيضانات، كم من رياح مدمرة، كم من أمراض وأوبئة، إلى غير ذلك. ماذا ننتظر؟ ننتظر أشد من هذا؟ هذا ما يكفي بأن نتعظ ونطبق الكتاب والسنة حتى نموت ورب العالمين راضي عنا ويكون سبب لنجاتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نحرص على أن نكون من المتذكرين إذا ذكروا، من المنتفعين إذا نصحوا، ومن العاملين إذا علموا وعلموا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لطاعته ويصرف عنا معصيته وأن يحسن ختامنا وأن يطهر بلادنا وسائر بلاد المسلمين من شر الرافضة والصوفية والخوارج وسائر أهل الفتن، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين.